والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. احتج من ينكر صفات الله عز وجل على اختلاف مشاربهم، هل الصفات الخبرية أو الفعلية أو كل الصفات، احتجوا بشبهة، قالوا إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه، لأن لا نعقل في الخارج من يوصف بهذه الصفة إلا المخلوق، فيقتضي أن يكون الله تعالى مشابها للخلق، إذن يجب الإنكار. فهمتم؟ ترى هذه غالب حجة أهل التعطيل كلهم على اختلاف مشاربهم، يقول ما نشاهد في الخارج، وقولهم في الخارج يعني في الواقع احترازا من الفرض الذهني. الفرض الذهني قد يفرض أشياء لا وجود لها، قل لا، يمكن أن ذهنك يصور شخص مثلا له هذان طويله الذين طول المناره ولست 10 ملي، قل لا، لكن هو موجود، قد لا يكون موجودا. يفرض مثل كلية عامة اسمها الحيوانية، يدخل فيها الإنسان والبعير والحصان وما أشبه ذلك، كلية عامة، هل لها وجود في الذهن؟ ما لا، في الذهن نعم، لكن في الخارج الواقع لا. المهم أنهم يقولون لا نجد في الخارج أي في الواقع شيئا متصفا بهذا إلا المخلوق، فيجب أن ننفي عن هذه الصفة. غلاة جهمية قالوا أيضا والأسمى، والأسمى انفوها، لا تثبتون أبدا إلا فاعلا وقادرا فقط. غلاة جهمية يقول ما يمكن نثبت ولا الأسمى، حتى الله ما نسميها السميع ولا العليم ولا الغفور ولا الرحيم، لأن هذه أسمى من المخلوق، ما نسمي الله بها، نسميه بس فاعل وقادر فقط. لا، لأنهم جبرية، جبرية يرون الإنسان ما يفعل بنفسه ولا يقدر على الفعل. قالوا فلما انتهت صفة الفعل والقدرة في الإنسان قلنا ما يخالف، الله فاعل قادر، أما غير ذلك لا، ما نثبت له ذلك. ها؟ نعم؟ ما له إرادة الإنسان، الإنسان ما له إرادة عندهم، ولهذا يجب أنهم يثبتوا الإرادة، يعني هم ما ذكروا إلا الفاعل والقادر، لكن يجب أن يثبتوا الإرادة لأنهم عندهم الله إنسان ما يريد. فالحاصل أن أقول هل هذه حجة ولا شبهة؟ هذه شبهة في الواقع، شبهة ولا أسهل من إبطالها في الحقيقة، لا أسهل من إبطالها، لأنه نقول لهم أنتم الآن تشاهدون مخلوقات بعضها تتفق مع بعض في الأسماء. أولا الجمل له يد له رجل، والحصان له يد ورجل، والذرة لها يد ورجل، والإنسان له يد ورجل، متشابهة؟ ما هي متشابهة؟ فإذا انتفى التشابه في المخلوقات مع أن كلها حادثة ومخلوقة، فانتفاء التشابه بين الخالق والمخلوق من باب أولى وأقطع وأظهر وأبين. فالحاصل أني أقول قول المؤلف على حججه المراد بها البراهين الصادقة والأدلة القاطعة، وليس كل حجة مقبولة إلا الحجة من الله ورسوله مقبولة بكل حال. الله أكبر. تقدم أن أهل الكتاب يراد بهم اليهود والنصارى، وإضافة الأهل إلى الكتاب تشمل من أوتوه فعملوا به ومن أوتوه ولم يعملوا به، لكن أهل الكتاب حقا هم الذين أوتوه وعملوا به. وقالوا إلا بالتي هي أحسن، تقدم أنه يراد به الطريق المثلى التي يتوصل بها إلى إفحام الخصم، وكذلك صفة هذه المجادلة والمنازعة، فتشمل الأداء والصيغة، أليس كذلك؟ يعني يسلك أقرب الطرق إلى إفحام الخصم. وأقواها في إقناعه وإقامة الحجة عليه. وكذلك أحسن من حيث الصيغة والكلام، فلا يكون بعنف ولا تعنت وما أشبه ذلك. فيشمل أيضا أفاشمل الآن الطريقة التي تحصل بها المجادلة، بعد الصيغة وكيفية ذلك، لأن هذا أقرب إلى إقناعه. لأن العنف والشدة والمشاتمة والمصادة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، بل هي في الحقيقة مدعاة للسخرية من الغير والنفور من المجادل، وهذه ينبغي أن يتفضل لها الإنسان. لأن بعض الناس إذا أراد أن يفهم خصمه تجده ينفعل ويشتد ويخاصم ويسب، هذا في الحقيقة خطأ. وهذا قد يستعملها بعض أهل العلم، وممن أراه يستعملها ابن حزم في المحلة عندما يتكلم مع محاجة غيره، تجده يسب ويشتم، لا سيما على أهل الرأي أبي حنيفة وأصحابه، وهذا ليس من الأمور الحسنة ما ينبغي. وقوله تعالى إلا الذين ظلموا منهم، هذا مستثنى من قوله أهل الكتاب، إلا الذين ظلموا. وهذا الاستثناء هل يجب فيه النصب أو يجوز فيه النصب والبدل؟ نعم. لماذا؟
لأنهم مسبوق
بنهي.
إيه.
وهو بمعنى النفي. نعم. قال ابن مالك وبعد نفي
أو
كنفي انتخب إتباع ما اتصل. نعم. قال إلا الذين ظلموا منهم بأن حاربوا وأبوا أن يقروا بالجزية، فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. نعم. تقدم أيضا الكلام على قول المؤلف المجادلة في آيات الله والتنبيه على حججه، وقلنا أن المجادلة في الآيات تشمل الآيات الكونية والشرعية. نعم. وقوله إلا الذين ظلموا منهم، قال بأن حاربوا وأبوا أن يقروا بالجزية، فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. هؤلاء هم الذين ظلموا. ولعل الآية أعم مما قال المؤلف، ويكون مراد بالذين ظلموا الذين كابروا وعاندوا ولم يرضخوا للحق الذي تبين، فهؤلاء لا يجادلون بالتي هي أحسن لأنه تبين عنادهم. ولكن هل الآية تدل على متاركتهم وأنهم يتركون، أم أن الآية تدل على أنهم يجادلون بالتي هي أسوأ؟ اختلف كلام المفسرين في هذه المسألة، فمنهم من قال إلا الذين ظلموا منهم فاتركوهم ولا تجادلوهم، لأنه لا فائدة من جدالهم ما دام قد ظهر عنادهم وظلمهم فلا فائدة. ومنهم من قال كما قال المؤلف إلا الذين ظلموا منهم، يعني فجالدوهم لا تجادلوهم، جالدوهم بالسيف حتى يسلموا أو يتجزي. وعندي أن الآية تحتمل المعنيين جميعا، وأنه ينبغي أن تنزل على الحالين وتستعمل كل حال بما يليق ويناسب. فإذا كان المقام يقتضي أن نجالدهم بالسيف حتى يسلموا ويعطوا الجزية، فعما ذلك بأن يكون لدينا من القوة والقدرة ما نتمكن به من ذلك. وإذا لم يكن فينا القدرة وكانت المصلحة تقتضي متركتهم فإننا نتركهم. وهذا والله أعلم هو السر في أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر حكم هذا المستثنى صريحا، ما قال إلا الذين ظلموا منهم فجادلوهم بالتي هي أسوأ، ولا قال إلا الذين ظلموا منهم فلا تجادلوهم إطلاقا، بل جعل حكم هذا المستثنى صارحا للأمرين: إلا الذين ظلموا منهم وقولوا لمن قبل الإقرار بالجزية إذا أخبروكم بشيء مما في كتبهم آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. هذه من تهدئة الخصم عند المنازعة والمحاجة، لأن بعض الناس إذا نازع أو خاصم صار يسب محل الحجة من خصمه، وهذا غلط. يعني مثلا افرض انك تجادل انسانا في مساله من الفقه، فقال لك هذا المنازع انه قاله فلان في الكتاب الفلاني. بعض الناس يصب جان السب والغضب على هذا الكتاب، وهذا خطا، ما ينبغي هذا العمل، لان هذه قضيه عاجز. إننا هدئ باله وقره، وإذا كان محتج به مما يقبل فاقبل، وليس كل ما يقبل في شيء يقبل في جميع الأشياء. فهنا نقول لهؤلاء المجادلين من أهل الكتاب: آمنا بالذي أنزل إلينا وهو القرآن، وأنزل إليكم وهو التوراة إذا كانوا من اليهود، أو الإنجيل إذا كان من النصارى. فنحن لا ننكر ما أنزل إليكم، نقول هو حق، لكن نؤمن أيضا بما أنزل إليه ونقول إنه حق. وإذا آمنا بهذا وبهذا صار الحكم لأيهما؟ لما نزل أخيرا وهو القرآن، لأنه ناصر. وحينئذ يكون في قولنا هذا أولا تهدئة لهم ولنفوسهم، وثانيا إلزام لهم بالإيمان بما أنزل إليه، لأن الإنسان مهما كان بشر، فإذا قيل له أنا آمنت بما أنزل إليك فآمن بما أنزل إليك، سيأخذه إيش؟ الخجل والفشل، وربما يوافق، ربما يوافق، وكيف هذا الرجل يؤمن بما أنزل إلي وما أنزل إلي وأنا أكذب بما أنزل إلي؟ فيكون في هذا مصلحة من وجهين: أولا تهدئته، وثانيا إلزامه بالإيمان بما أنزل إلي، كما أنني أنا مؤمن بما أنزل إلي. وهذه في الحقيقة من المجادلة بالتي هي أحسن. وقوله آمنا بالذي أنزل إلينا، قولوا آمنا، كلما جاء الأمر بالإيمان بالقول المراد به القول باللسان بعد الإقرار بالجنان، لأن مجرد القول باللسان لا يكون إيمانا، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فالإيمان الذي لا يتطابق فيه القلب واللسان هذا ليس بإيمان، هذا نفاق والعياذ بالله. فلا بد من القول باللسان بعد الاعتراف بالجنان. وقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، هذا من بلاغة القرآن، لم يقل وما قلتم أو ما جئتم به، قال والذي أنزل إليكم. لماذا لم يعبر بالأول؟ لأن لديهم من التحريف والتبديل ما لا يمكن معه أن نقبل كل ما جاءوا به، لكن نؤمن بأي شيء؟ بالمنزل إليه. أما بما جاءوا به فهم قد حرفوا وكذبوا، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بهذا اللفظ في البخاري، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. فنحن نؤمن بالمنزل لا بالمبدل، المبدل ما نؤمن به، إنما نؤمن بالمنزل. وصفة الإيمان بما أنزل إلينا هل هو كصفة الإيمان بما أنزل إليهم؟
لا،
لأن إيماننا بما أنزل إلينا ملزم بالاتباع، وإيمان بما أنزل إليهم ليس ملزما. فإذا وجد في شرعنا ما يخالف شرعهم فنتبع شرعنا، لكننا نؤمن بأن ما نزل إليهم من عند الله وأنه حق وأنه يجب عليهم اتباعه في حال قيامه وعدم نصره. وقول بالله أنزل إلينا وأنزل إليكم من أي أحد؟ من الله عز وجل، لأن جميع الكتب المنزلة على الأنبياء من الله. ثانيا، وإلهنا وإلهكم واحد، أي معبودنا، لأن إله بمعنى مألوه، والمألوه بمعنى المعبود، وهو يطلق على المعبود بحق يا حسين وعلى المعبود بغير حق، لكن الله وحده هو المعبود بحق، وما عداه فمعبود بالباطل. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن هذه الأصنام تسمى آلهة، تسمى آلهة، ولكن ألوهيتها باطلة شرعا، باطلة شرعا. ولهذا صح النفي في قوله لا إله إلا الله، صح النفي. فهذا النفي لا يعني أنه ما يوجد إله في الكون إلا الله، يوجد إله لكن إله باطل، ما عدا الله سبحانه وتعالى فألوهيته باطلة. نعم.